أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الوجه الرابع مما استدل به على عدم سقوط الكفارة بالسفر وغيره، وهو القول الأول في المسألة. مسألتنا أنه لو تناول مفطرا في نهار شهر رمضان ثم طرأ عليه ما يبطل ذلك الصوم، سفر، حيض، نفاس، هل تسقط الكفارة أم لا؟ القول الأول هو عدم السقوط مطلقا، سواء كان السبب سفرا أو غير سفر. ذكرنا ثلاث وجوه للاستدلال على هذا القول في الدرس السابق. الوجه الرابع ما قاله بعض المعاصرين، وهو السيد السبزواري قدس سره في مهذب الأحكام، قال، وهذا نص كلامه في جزء العاشر صفحة 175، قال: إن المناط كله في وجوب الكفارة لهتك حرمة شهر رمضان. هذا هو المناط والسر في تعلق الكفارة، صدق عنوان الهتك والإفطار العمدي في الصوم المستجمع لشرائط الصحة ظاهرا. نحن نعترف أنه بعدين لما طرأ السبب لم يستمر وجوب هذا الصوم وانتفى الوجوب لعروض السبب، لكن ظاهرا إلى حين تناول المفطر كان يجب عليه الصوم. والإفطار العمدي في الصوم المستجمع لشرائط الصحة ظاهرا مع حكم الشرع بوجوب الصوم وهو متحقق في الصورتين، فلا وجه لما يقال من أنه بالسفر يستكشف عدم الصوم في الواقع. هذا الذي سيقوله صاحب القول بالسقوط، من أن هذا وجوب الصوم كان ظاهرا لما طرأ السبب ظهر أنه هذا التوهم وجوب الصوم، فإذا الكفارة تسقط. هذا القول الثاني، فلذلك يقول لا وجه لهذا القول، فلا، وذلك لأن الهتك المتحقق خارجا مع حكم الشرع بوجوب الصوم لا ينقلب عما وقع عليه في الواقع من القبح بتفويت الصوم بالسفر اختيارا. حينما تناول المفطر كان يجب عليه الصوم وقد تحقق الهتك بذلك، فإذا تقول لي بعدين سافر وقعت الواقعة بعد وثبتت الكفارة عليه، فلا ينقلب الواقع عما وقع فيه. قال: ومنه يظهر، أي ما دام هذا هو الملاك صدق الهتك وقد تحقق الهتك من هؤلاء، قال: ومنه يظهر عدم الفرق بين السفر وعروض سائر الموانع غير الاختيارية كالحيض والمرض والجنون. فهذا إذن القول الأول بعدم السقوط مطلقا بلا فرق بين السفر وغيره، لأن هؤلاء جميعا قد ارتكبوا الهاتك، يبقى بعدين حصل سواء حصل عذر اختياري غير اختياري، هو بعد موضوع وجوب الكفارة قد تحقق. قال: ومنه يظهر عدم الفرق بين السفر كعذر اختياري لإبطال الصوم وعروض سائر الموانع الغير الاختيارية كالحيض والمرض والجنون، لأن الصوم في الواقع مشروط بعدم هذه الأمور: الخلو من الحيض، الخلو من النفاس، ومع عروض واحد منها يستكشف أنه لم يكن تكليف بالصوم في علم الله تعالى صحيح، ولكن لا ريب في ثبوت الوجوب الظاهري في الجميع، فيتحقق الهتك بالنسبة إلى نقض هذا الوجوب في الجميع، والكفارة إنما تتعلق بهذه الجهة التي وقعت في شهر رمضان في الصوم الواجب ظاهرا. فإذا هذا هو ملخص كلامي، أنه هذا كان يجب عليه الصوم ظاهرا، تقول لي بعدين انكشف أنه لا يجب لانتفاء الوجوب بطرو ذن الأسباب المسقطة، هذا ما له دخل، لأنه كان يجب عليه الصوم ظاهرا وقد خالفه فتعلقت بذمته الكفار، بعدين طرأ عذرون الواقع السجل بعد لا ينقلب عما وقع عليه. قال ويمكن تقرير الدليل نفس هذا الدليل بنحو الشكل الأول البديهي من أشكال القياس البديهي الإنتاج بأن يقال هذا الشخص لا يجوز له الإفطار في هذا اليوم عمدا، مقدمة الأولى، وكل من لا يجوز له الإفطار عمدا تتعلق به الكفارة قهرا، هذه المقدمة الثانية، فهذا تتعلق به الكفارة، هذا قياس بشكل الأول بديه الإنتاج. ويشمل الدليل عروض الموانع الاضطرارية أيضا بلا فرق، الملاك والمناط واحد في الجميع. وبعبارة أخرى موضوع الكفارة إنما هو نقض الحكم الظاهري بوجوب الصوم، لا كون الصوم واجدا للشرائط إلى المغرب في علم الله تعالى. هذا إذن ما نريد أن ننقل من كلامه قدس سره، وأيضا كما ترى هو لفوذ. ونرجع إلى المربع الأول وهو عبارة عن دعوة، دعوة الصوم الظاهري مخالفة توجب الكفارة، هذا ما قاله في الأخير. بس خلينا نحن نعلق على المناط الذي ذكره. قلنا في جوابه قدس سره وفيه أولا جواب حلي، حلا بأن جعل المناط في الوجوب هو الهتك على نحو يدور وجوب الكفارة مداره تنقيح مناط لا حجية له. هذا من استنبطت العنوان أن الكفارة وجوبها يدور مدار صدق عنوان الهتك، وتقول ما دام صدق الهتك قد تحقق إذن وجبت الكفارة، هذا تنقيح مناط، وتنقيح المناط لا حجية فيه. فهذا إذن جواب حلي بأنه هذا جعلت موضوع تعلق الكفارة والصدق عنوان الهتك، طبقت بالمقام قلت أن الهتك قد وقع فوجبت الكفارة، هذا تنقيح مناط، ولا الروايات ما نصت على ذلك. هذا ذن جواب حلي. ثانيا نجيب نقضا بمن ظن طلوع الفجر فتناول المفطر عمدا ثم ظهر له بقاء الليل فقد تحقق منه الهتك في شهر رمضان لوجوب الصوم عليه ظاهرا إلا أنه لا كفارة عليه. هذا جواب نقضي، بأنه افترض شخص ظن أن الفجر قد صار ومع ذلك تناول المفطر عمدا وتحقق منه الهتك، لكن ثم تبين له أنه لا، هذا الشغل صار بالليل بعد الفجر ما صاير، تقول بوجوب الكفارة عليه؟ لا تقول، رغم صدق الهتك قد تحقق. مضافا طبعا جنبت بهذا المثال ما يذكره المخالفون، يعني أهل القول بسقوط الكفارة كالعلامة وغيره، ليتمسكون بأنه لو شخص ظن هذا اليوم من رمضان وتناول المفطر ثم بان أنه من شوال ولا كفارة عليه، هذا كما جبت المثال، لأن قد يقال أن هذا الهتك صار خارج شهر رمضان فهذا ما ينقض به علينا، جيد أجيب لك هتك من شهر رمضان، فلذلك أتيت بهذا المثال، خاف أحدكم يتساءل، لأن المثال المشهور اللي سمعناه من العلامة وحتى من أقوال العامة ينقضون بهذا المثال، لكن نحن لا جبنا مثال حتى يصير في شهر رمضان، لا تقول أنه ذاك ما دام طلع في شوال خلاص إذن هذا خارج رمضان، نحن نتحدث عن هتك في شهر رمضان، بدل المثال ننقض عليك بهذا. شخص ظن طلوع الفجر وبدأ وقت الصوم وارتكب المفطر عمدا ثم بان أن الليل باقي، هذا الهتك تحقق هنا، لكنه هل يجب عليه الكفارة؟ لا، لا يجب. هذا إذن الرد الثاني. الرد الثالث على كلامه قدس سره إن هذا الواجه لو تم فإنما يتم في خصوص من لا يعلم بعروض سبب الإفطار، أما من يعلم بأنه سيسافر أو أن المرأة ستحيض فيسقط عنهم الصوم لانتفاء شرط الوجوب، فصدق الهتك يكون محل إشكال بل منع ويكون الدليل حينئذ أخص من المدعى. الجواب الثالث لو تنزلنا وقلنا أن وجوب الكفارة يدور مدار الهاتك زين، فهذا يكون دليلك أخص من المدعى. لماذا؟ لأنه لو شخص يعلم أنه سيسافر أو المرأة تعلم أنها ستحيض في خلال النهار، فإذن هم يعلمون بأن صوم هذا اليوم ليس واجبا عليه، لأنه يعلمون أنه سوف لا يتم لهم هذا اليوم، فإذن لا يصدق عليهم الهتك حينئذ. فدليلك لو تم فإنما يتم في خصوص من لا يعلم مسبقا بعروض السبب النافي للوجوب حتى يتحقق الهتك في موضع. أما إذا كان شخص يعلم يقول لك أيها تكناني أدري هذا الصوم ما راح يستمر وجوبه، راح يعرض سبب يبطل هذا الصوم، بعد وين عنوان الهتك؟ فإذن دليله أخص من المدعى لو تنزلنا وسلمناه. مع طبعا جملة الملاحظات التي تقدم، لأنه قال أن وجوب الظاهري ويجب، لا تعلموا الأحكام الظاهرية يعني لا حقيقة لها، إنما هي أحكام مجعولة من قبل الشارع حسب تعبير مثل بعضهم للتحفظ على الحكم الواقع، وليست أحكاما في الواقع وإنما طرقا للمحافظة قدر الإمكان على أحكام الواقعية. فهنا يقول لا ريب في ثبوت الوجوب، لا لا، لو بان الواقع بعدين الشغل على الحكم الواقعي يصير، حكم الظاهري لا حقيقة لها، وإنما الهدف منها تحصيل الوصول قدر الإمكان للحكم الواقع. لذلك الشارع المقدس حدد طرقا وأمارات اللي هي فيها تحقيق نوعي أكثر من غيرها، وترك الأمور الظنية التي لا يرجى منها الوصول لحكم كالقياس وغيره مثلا. فهو ليس حكم الحكم الظاهر، ليس حكما حقيقة حتى تقول أن الكفارة تجب بمخالفة الحكم الظاهري، لا لا، الحكم الظاهري هذا دوره للتحفظ قدر الإمكان على الحكم الواقعي. فإذا بان لنا الحكم الواقعي فالأحكام تصير بعد مرتبطة بالحكم الواقعي. ما معنى قوله الواقع لا ينقلب عليه؟ لا واقع على الأحكام الظاهرية. إذن هذا رد المفروض أنه ضمن الردود التي تقدمت. إحنا إنما ذكرنا هنا الردود المتعلقة بوجهه، وإلا بالوجه اللي تقدم من السيد الخوئي هذا الرد قلنا مضمونه. بقى هذا القياس الذي شكله قدس سره وقال أنه بديهي الإنتاج، المقدمة الثانية لا يسلمها الخصم. المقدمة الأولى ماذا قال؟ قال هذا الشخص لا يجوز له الإفطار في هذا اليوم عمدا، سمع التحفظ على تسميته إفطار، لأن قلنا الإفطار مقابل الصوم، وهذا أول الكلام، احنا ما متفقين هذا صوم، وإنما نعبر من تناول المفطر. سنسلم هذه المقدمة، مقدمة الأولى هذا الشخص لا يجوز له الإفطار، صح احنا وياك بهذه المقدمة، ونحن نقول لا يجوز له إلا أن يطرأ عليه العذر. المقدمة الثانية قال وكل من لا يجوز له الإفطار عمدا تتعلق به الكفارة قهرا. نقول لك لا، هي من اتفق وياك بي. يجب عليه الإمساك صح، ولا يجوز له تناول المفطر، لكن لو خالف تتعلق الكفارة بذمتي، هو هذا محل النزاع. فالمقدمة الثانية منه مصادرة على المطلوب. نحن نتفق معك في المقدمة الأولى أن هذا الشخص لا يجوز له تناول المفطر إلى أن يطرأ العذر عليه، هذا سلمناه معك، هذا حكم تكليفي. لكن تجي المقدمة الثانية أن كل من وجب عليه الإمساك تتعلق بذمتي الكفارة إذا خالف، لا، هذا هو عين المحل النزاع. احنا نقول لا، إلا متى تتعلق الكفارة؟ إذا تناول المفطر في يوم استقر وجوب صومه، أما إذا لم يستقر بطروء العذر عليه لا تتعلق به الكفارة. فإذا المقدمة الثانية يقول قياس بديه الإنتاج، نعم المقدمة الأولى نتفق معك بها، لكن المقدمة الثانية لا نتفق معه. إذن هذا، وإلا مثل العلامة قدس سره، العلامة في المختلف يتفق معهم في أنه لا يجوز للمسافر أن يتناول مفطر إلا أن يخرج إلى حد الترخص،
ملتزم بالمقدمة الأولى، لكن بالمقدمة الثانية مر علينا العلامة ماذا يختار؟ عدم تعلق الكفارة. فإذن وين التسليم بهذه المقدمة؟ واحد ممن خالف الخصم لا يسلم معك، الخصم يلتزم بالمقدمة الأولى ويقول نعم أنا لا أجيز تناول المفطر حتى يطرأ العذر، صح، لكن هذا لا يلزم منه أنه إذا خالف تتعلق بالكفارة، وهذا محل النزاع. واحد منهم العلامة، علامة أيضا يلتزم معهم بأنه ما يجوز تناول المفطر إلا أن يخرج إلى حد الترخص، يعني قبل طلوع العذر لا يحق له الإفطار، لكن من تجي لتعلق الكفارة رأينا العلامة من أصحاب القول الثاني وهو السقوط مطلقا كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فإذا هذا هو الوجه الرابع الذي ذكره السيد السبزواري أيضا ليس تاما. الوجه الخامس وهو الذي ذكرته أغلب المصادر، ونحن نختار سيد الخوي قدس سره كمعبر عن هذه المصادر، قالوا ورود النص الخاص بذلك. عنوان مغري، إذا أكون نص خاص شاء علي من بعد إحنا مستدلين بهالقواعد وهالأفكار وهالهذا، دلينا على هذا النص الخاص، وإذا وجد نص خاص في المسألة شاء علي إيش التقريبات أذني والدعاوى. فيقول سيد الخوي ورود النص الخاص بذلك وهي صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم، الرواية مفصلة موجودة في كتاب الزكاة أبواب زكاة الذهب والفضة باب 12 حديث 2، لكن خصوص محل الشاهد منهم اقتبس صاحب الوسائل في كتاب الصوم أبواب ما يمسك عنه الصائم باب 58 حديث 1. المصادر تشير لكتاب الزكاة فقط، والحال له وموجود أيضا في كتاب الصوم، وصاحب الوسائل منتبه لشيء ما منتبه للسيد الخوئي، ما أدري لماذا أغفله السيد الخوئي. وإلا هذا الشيء الذي ذكره، ذكره شنو يعني؟ جعله مما اقتبسه. الرواية قلنا هي في زكاة الذهب والفضة، لكن فيها محل شاهد في مقامنا، وفيها ذيل، هذا حجة على السيد الخوئي، لكن لم ينقله السيد الخوئي في كتاب الصوم، بس هو موجود بأصل الرواية وصاحب الوسائل نقله في كتاب الصوم. فالنص إذن في كتاب الصوم تلقوا بالوسائل أبواب، هذا خصوص المقطع اللي يتعلق به ولا مفصلة في كتاب الزكاة، أبواب ما يمسك عنه الصائم باب 58 حديث 1. نأخذ إذن من الرواية ما يتعلق بمقامنا. قال من هما زرارة ومحمد بن مسلم؟ قال أبو عبد الله عليه السلام أيما رجل كان له مال فحال عليه الحول فإنه يزكيه، يجب أن يزكيه. قلت له فإن وهبه قبل حله بشهر أو بيوم، قبل أن يحل الحول، واحد من شروط تعلق الزكاة الحول، قبل أن يحل الحول بشهر أو بيوم وهبه، قال ليس عليه شيء أبدا، ما اجتمعت شروط الوجوب عليه. قال وقال زرارة، يعني هذا الجزء انفرد به زرارة دون محمد بن مسلم، وقال زرارة عنه عليه السلام أنه قال إنما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوما في إقامته ثم خرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك إبطال الكفارة التي وجبت عليه. وقال عليه السلام إنه حين رأى هلال الثاني عشر شهر وجبت عليه الزكاة، خلص. فبعد ما فائدة أن يهب بعد تعلق الزكاة؟ قال هذا كمن أفطر في نهار شهر رمضان وسافر بعد الزوال يريد يبطل الكفارة، ما تبطل الكفارة، تعلقت بذم تبعت، خلص. يقول هذا مثل هذا، يقول عليه السلام ولكنه لو كان وهبها قبل ذلك، قبل أن يحل هلال الثاني عشر، قبل تحقق شرط الحول، لجاز ولم يكن عليه شيء بمنزلة من خرج ثم أفطر، ورما خرج وسافر وتجاوز حد الترخص وأفطر ليس عليه شيء. قال هاي إذا أراد أن يخلص من الزكاة خليابها قبل أن يرى هلال الثاني عشر، قبل تعلق الزكاة. وقال عليه السلام إنما لا يمنع الحال عليه، فأما ما لا يحل فله منعه. الحال على الزكاة ما يبطل السفر ونحو، لكن ما لا يحل بعد ما حال فله منعه، منع وجوب الزكاة بإهدائها ونحوها. فإذا حل وجوب الزكاة بعد ما تقدر تبطلها خلص، لكن شو وقت تقدر تبطلها وتمنع الزكاة؟ إذا قبل أن يحل. هذا الذيل الذي لم يذكره السيد الخوئي، وسنشوف إن شاء الله أن شغل به. إنما لا يمنع السفر، لا يمنع الحال عليه. إذا حال عليه الحول وتعلقت بالزكاة ما يمنع السفر، والسفر يعني ما يمنع من الكفارة كما لا يمنع الزكاة بالهدية. فأما ما لا يحل فله منعه. إذا ما حال هلال الثاني عشر، لا. هذا إذن الرواية رد نسمع منهم تقريب الاستدلال بها. قال السيد الخوئي، وقلنا هاي المصادر ذكرت الاستدلال بها، لكن نحن نريد نتعامل ويا السيد الخوئي قدس سره. قال السيد الخوئي في تقريب الاستدلال، وهذا مصدره المستند في شرح العروة مجلد 21 358، قال: حيث دلت على أن من حال الحول على ماله وجبت عليه الزكاة ولا تسقط بعدئذ بالهبة، فإن الهبة اللاحقة لا تؤثر في سقوط الزكاة السابقة، فهو نظير ما لو أفطر الإنسان فوجبت عليه الكفارة في شهر رمضان ثم سافر آخر النهار. فكما أن السفر اللاحق لا يؤثر في سقوط الكفارة السابقة، فكذا فيما نحن فيه. هذا تقريب الاستدلال أن هذا الشخص تناول المفطر وهو حاضر، تعلقت به الكفارة، فلما سافر آخر النهار لم تبطل الكفارة بهذا السفر في آخر النهار. قال: كذلك هذا الزكاة ما دام هل الثاني عشر وتعلقت الزكاة بعد هبتها ما تنفع فيه إسقاط. لكن هو الإشكال واضح على هذا التقريب الاستدلال، أن الإمام صرح وأنت قربت أن السفر كان في آخر النهار، والسفر في آخر النهار هذا محل وفاق بيننا وبينكم أنه لا تسقط به الكفارة، لأنه يجب عليه إتمام الصوم، فهذا السفر لا أثر فيه على الصوم فضلا عن إسقاط الكفارة. فهذا التقريب الاستدلال ما ينفعكم، لأن هذا مورد الاتفاق بين لا خلاف في أن السفر في آخر النهار يجب إتمام الصوم فيه، لا الصوم يسقط ولا الكفارة تسقط تبعا له. فهذا شيء يفيدك بالاستدلال؟ هذا ما يفيدك بالاستدلال، واضح؟ إذن استدلاله الذي قال هذا الرواية ما تفيدك، رغم تعبير السيد الخوي عنه بين ورود النص الخاص. تدرون النص الخاص من استعملت عنوان يعني نص جاي لخصوص هذه المسألة، يعني مو إطلاقات ولا عمومات ولا كذا. فإذن هذا ما يفيدك هذا الاستدلال، لأنه الإمام صرح قال السفر آخر النهار، والسفر آخر النهار احنا متفقين على أنه ما يسقط الكفارة به، لأن حكم من سافر بعد الزوال وجوب إتمام الصوم، فصومه لا يسقط، أو قل سفره لا أثر له، لا أثر له في إبطال الصوم ولا أثر له في إبطال الكفارة. فعود شلون هذا يفيدك الاستدلال بالله بها؟ ما تفيدك، يعني بتعبير آخر، وإن كان هذا التعبير واضح، يعني قياسه مع الفارق. احنا كلامنا وين؟ السفر قبل الزوال هل تسقط به الكفارة أو لا؟ وانت الإمام هنا مصرح أن السفر بعد الزوال، فهذا أجنبي عن موضوعنا. وإذا بنا تقيس ما بعد الزوال على ما قبل الزوال، قياسه مع الفارق، وهذا محل النزاع. فالإمام صرح أن السفر بعد الزوال لا يسقط الكفارة، هم اتفقنا على ذلك، لأن وجوب إتمام الصوم لا الصوم يسقط، هذا السفر كان لا أثر له شرعا، تقول لا أثر له شرعا على الصوم ولا على الكفارة. لكن مو محل كلامنا، هذا محل كلامنا لو كان السفر قبل الزوال. وإذا تقيس، هذا قياس مع الفارق طبعا، يعني أن تعمم النص الذي جاء بعد الزوال لا ما قبل الزوال، هذا ليس صحيح. وطبعا سيد الخوي إخوة ملتفت إلى هذا الإشكال الذي يأتي عليه وغيره من المصادر طبعا أيضا، لكن قلنا نحن نتعاطى مع ما قربه سيد الخوي، فإذن هو يحتاج إلى أن يتمم هذا الكلام بشيء، إلى الآن هذا ما يفيدك. قال قدس سره: وإنما قيد عليه السلام السفر بآخر النهار لأنه أوقع في التشبيه بمحل الكلام وأتم، يعني أبلغ وأوضح ما بين نقاش، إذ المشبه هو الهبة بعد حلول الحول واستقرار الوجوب وتعين الزكاة على نحو لا يمكن التخلص عنها. يقول الإمام ماذا أراد أن يقرب الفكرة، على أي حكم؟ على أن الزكاة إذا اشتغلت الذمة بها وتعلقت بعد خلصها ما يسقطها الهبة اللاحقة، فالإمام يريد يجيب له فد مثال يوضح له الفكرة، كون يجيب له أبلغ وأوضح مثال، فأوضح مثال في عدم سقوط الكفارة ما لو سافر بعد الزوال، لأن هذا بلا خلاف متفقين ما يسقط كفارة. فالإمام اختار هاي قضية آخر النهار لأن يجي مثال أوضح شيء حتى يقرب فكرة عدم سقوط الزكاة لذلك الشخص. قال: ولأجل ذلك كان الأوقع تشبيهه بمن سافر آخر النهار أي بعد الزوال، بحيث كان الصوم متعينا في حقه ولا يمكن التخلص عنه بأي وجهين، لا بالهبة ولا بغيرها. قال: بخلاف ما قبله، بخلاف السفر لو كان قبل الزوال، لعدم استقرار الوجوب عليه بعد لإمكان التخلص عنه حينئذ بالسفر، ما مستقر وجوب الصوم، يقدر يسافر ويبطل ذلك الصوم. فمن أجل هذه النكتة، وهو أن يجيب بمثال أوقع في التشبيه، شبهه عليه السلام بالسفر بعد الزوال. إلى هنا بعد ما عالج المشكلة، من هنا يبدأ بمعالجة المشكلة. يقول: وإلا فالذي يظهر من ذيل الرواية أن العبرة في الكفارة بجواز الإفطار وعدمه، هذا العبرة بوجوب الكفارة، أنه هل هذا سافر في وقت كان يجوز فيه الإفطار أو لا يجوز، فإن سافر في وقت يجوز فيه الإفطار فلا كفارة عليه، وإن كان في وقت لا يجوز فلا تسقط الكفارة. قال: وإلا فالذي يظهر من ذيل الرواية أن العبرة في الكفارة بجواز الإفطار وعدمه، هذا هو المناط، وأنه لو أفطر في زمان لا يسوغ له الإفطار ثم سافر وإن كان قبل الزوال لم تسقط عنه الكفارة، حيث قال عليه السلام في الذيل: ولكنه لو كان وهبها قبل ذلك لجازه ولم يكن عليه شيء بمنزلة من خرج ثم أفطر. يستمر ببعض الكلام لأن يؤكد نفس هذا المناط، يقول: فيظهر من ذيل الصحيحة بوضوح أن العبرة في الكفارة وعدمها بكون الإفطار في وقت سائغ وعدمه. قال: شوف لما هذا بالشق الثاني بالرواية، المثال الثاني يقول: ولكنه لو كان وهبها قبل ذلك، قبل هلال الثاني عشر، لجازه وما عليه زكاة ولم يكن عليه شيء بمنزلة من خرج ثم أفطر وهو خارج. قال: فمنتقارن المثالين مال الصوم، ليش هناك ما سقطت وهنا سقطت؟ لأن ذاك تناول المفطر في زمان لا يجوز له تناوله، لأن تناول وخرج، هنا تناوله في زمان يجوز له تناوله لأن خرج ثم أفطر. فالعبرة إذن قال في وجوب الكفارة، أو قل في سقوط الكفارة وعدمها، أن تناول المفطر كان في زمان يجوز له تناول المفطر لولا، إن كان في زمان يجوز تناول المفطر كما لو خرج ثم أفطر لا كفارة عليه، وإن كان في زمان لا يجوز له كمن تناول ثم سافر لا تسقط عنه الكفارة. قال: هذا هو المناط الذي نفهمه من الرواية، وبهذا المناط وسعنا إلى ما قبل الزوال، وإلا بالتقريب اللي ذكرناه الأصلي لا تنفع في التعميم. قال إنما عممنا بهذا المناط الذي اكتشفنا. لكن في كلامه قدس سره عدة موارد للنظر. أولا أنه لا يظهر من الصحيحة ما أراد قدس سره هذا المناط الذي ذكره، لأنها إنما أعطت المثال البين لاستقرار الكفارة، وهو السفر بعد الزوال لإبطال الكفارة المستقرة في الذمة، وأعطت المثال البين لعدم ثبوتها فيما لو تناول المفطر بعد تجاوز حد الترخص قبل الزوال من دون إشارة إلى ما نحن فيه. فإذن ملخص هذه النقطة وهذا الرد أن الرواية الصحيحة لا تعرض لها لمورد مسألتنا. الرواية أعطت مثالين، مثالا بينا لعدم السقوط ومثالا بينا للسقوط. مثالا بينا لعدم السقوط لو هذا ذكر أولا، لو سافر بعد الزوال وهذا قلنا متفقين عليه هذا ما يسقط. وأعطت الصحيحة مثالا بينا للسقوط وهو ما لو سافر قبل الزوال وتجاوز حد الترخص وأفطر. أما مورد مسألتنا وهو ما لو تناول المفطر وخرج قبل الزوال لم تتعرض له المسألة. الصحيحة أعطت مثالا بينا لعدم السقوط ومثالا بينا للسقوط، وتركت المثال المشتبه الذي نحن فيه لم تتعرض له الرواية. فرواية لم تتعرض إذن للمورد الذي نحن فيه. التعليق الآخر على كلامه وهو هذا المناط الذي ذكره، يعني قوله قدس سره إن العبرة في الكفارة بجواز الإفطار وعدمه، وقوله قدس سره فيظهر من ذيل الصحيحة بوضوح أن العبرة في الكفارة وعدمها إلى آخره، قلنا في التعليق عليه هذا عين محل الخلاف، إذ الظاهر أن العبرة ليست بكون الزمان مما يجوز الإفطار فيه أم لا، وإنما هي باستقرار الكفارة وعدمها. فشبه الكفارة المستقرة بالزكاة المستقرة وعدمها بعدمها، وكون المورد منها محل خلاف، أي أن المناط هو ثبوت الكفارة على نحو لا يسقطها العذر الطارئ وعدمه، فلا يتم استدلاله قدس سره. هو قال أن المناط هذا أنه هل تناول المفطر في زمان يجوز أو لا يجوز، نقول لا، مو هذا المناط الذي يظهر من الرواية، وإنما المناط أن التعرض للسبب بعد استقرار الكفارة لا يسقطها، وقبل استقرار الكفارة يسقطها. هو مثال الزكاة هكذا، مثال الزكاة هكذا، أنه إذا هل هلال الثاني عشر استقرت الكفارة، فإعطاء الهدية بعد تعلق الكفارة واستقرارها لا يسقطها، بينما قبل الثاني عشر ما كانت مستقرة الزكاة، فالهبة حينئذ تسقطها. فالمناط في الإسقاط وعدمه هو هل استقرت الكفارة أم لم تستقر، مو أنه في زمان وعدم زمان، مو هذا المنى. هذا الذي نفهمه بلحاظ المقابلة مع الزكاة، ولنا شاهد على ذلك هو الذيل الذي لم يذكره سيد الخوئي ولكنه موجود في الصحيحة في الوسائل. إنما لا يمنع، لاحظ المناط ياهو الإمام دي ينطي المناط دي يقول إنما لا يمنع الحال عليه، حال عليه المستقر عليه، فأما ما لا يحل فله منعه. الماء مستقر يقدر يمنعه، والمستقر ما يقدر يمنعه. فالعبرة إذن بإمكانية الإسقاط وعدمها، هل أن الكفارة مستقرة أو غير مستقرة؟ فرجعنا إلى المربع الأول. أنا أقول أنه هذا يعني المشهور، لأن نحن لنا كلام خلاف المشهور، يعني القول الآخر أقصد، يقول أنه هذا لو تناول المفطر وخرج قبل الزوال لم تستقر الكفارة عليه. لذلك يعني هاي النقطة تجي تكمل النقطة الأولى، بأن مورد المسألة مسكوت عنه في الرواية. الرواية بس أعطت الضابطة، قالت أن الزكاة إذا استقرت لا تسقطها الهبة، وإذا لم تستقر تسقطها الهبة. هذا الذي نفهمه، والذيل شاهد على ذلك. يقول إنما لا يمنع الحال عليه، حال يعني المستقر عليه. هذا الذيل ما ذكر السيد الخوي في كتابه. فهذا هو المناط إذن. فنجي حينئذ رجعنا إلى محل الخلاف، وهو هل أن هذا الذي تناول مفطر وخرج قبل الزوال هل استقرت عليه من لم تستقر؟ وهذا خلافنا. أنت تقول استقرت، أنا أقول ما استقرت. فما بها إذن هاي الرواية أي دليل على ما يقول. إذن هاي الآن خمسة وجوه ذكرناها لهم على القول بعدم السقوط، ورأينا أنها كلها لم تتم. القول الثاني في المسألة، انتهينا الآن من القول الأول الذي قال بعدم السقوط مطلقة، وحاولنا تحشيد كل ما يمكن الاستدلال له بخمسة وجوه وكلها لم تتم. كل الكتب المصادر أمامكم، لا يوجد غير ما قلناه لهم. ننتقل القول الثاني في المسألة، وهو السقوط مطلقة، يعني أنه أي سبب يعرض من هذه الأسباب التي تسقط وجوب الصوم فهي تسقط الكفارة بالتبع مطلقا، سواء كان السقوط بالسفر أو غيره. قلنا مقابل القول الثالث الذي سيفصل بين بعض الأسباب دون بعض. هذا القول السقوط مطلقا حكاه المحقق الحلي في الشرائع، تجدون في الشرائع يقول وقيل تسقط. من هو القائل؟ ما ندري، بس المهم إذن أكو قائل قبل المحقق الحلي بالسقوط مطلقا، ونسب هذا القول إلى العلامة في جملة من كتبه، نسبه مثل محقق النراقي في مستند الشيعة. لكن لما ترجع للعلامة في كتبه، الرجل ما يقول بالسقوط مطلقا، وإنما يقول بشيء من التفصيل. نعم ولا يفرق بين السفر وغير من الأعذار، لكن يقول إلا إذا كان سفره للفرار من الكفار فإنها تثبت عليه. فإذن هو ما يقول بالدقة بالسقوط مطلقة، وإن كان ما يفرق بين السفر وغيره، من هالناحية أكو إطلاق، لكن مو مطلقا هكذا مطلقا كما نسب إليه في بعض المصادر الموجود في كتبه كما سنقرأ بعض النصوص. سقوط الكفارة إذا أتى بالمسقط، إلا إذا أتى بالمسقط للفرار منه. قال قدس سره في التذكرة، هذا للي عنده تذكرة المجلد السادس صفحة 83، قال لو جامع أو أكل أو شرب في أول النهار بعد عقد صومه ثم تجدد عذر مسقط للصوم كجنون أو مرض أو حيض أو نفاس في أثناء النهار فالوجه عندي سقوط الكفارة ظاهرا الإطلاق. يقول وهو قول بعض علمائنا، من هم من ندري، يبدو هو للذي قرأه في الشرائع. الشرائع قل وقيلة، ولا منهم علمائنا، ما بس على قدر متيقن المحقق نسبه القيلة. يقول وهو قول بعض علمائنا، قال ولو سافر سفرا اختياريا فإن لم يقصد به زوال الكفارة عنه فالأقرب أنه كالعذر، أيضا تسقط الكفارة معه. وإن قصد به إسقاط الكفارة لم تسقط. فإذن عنده شيء من التفصيل، وإن كان ما يفصل بين السفر وغيره، حتى السفر هم تسقط به الكفارة، إلا إذا أراد بالسفر الفرار من الكفار وإسقاط الكفارة. ما وجهه؟ قال وإلا إذا أردنا أن نقول بالسقوط مطلقا حتى للفرار منها لزم إسقاط الكفارة عن كل مفطر باختياره، هاي خوش باب هاي، والإقدام على المحرمات، هاي كل من راح يرتكب المفطر يسافر ويسقط الكفارة. هذا قاله في التذكرة. وقال قدس سره في المختلف وقيل بالسقوط وهو الأقرب عندي، إن كان المسقط من قبل الله تعالى كالحيض والمرض والإغماء والجنون أو من قبله هم تسقط، وإن كان باختياره كالسفر، لا لذلك، لا لذلك يعني لا للسقوط والإسقاط، حتى السفر كعذر اختيار يقول هم تسقط به، لا لذلك إلا أن يكون لذلك أي للسقوط والإسقاط. قال وإن كان باختياره لا لذلك أي السقوط كالسفر، أما لو كان غرضه من فعل المسقط إسقاط الكفارة فلا، كما لو أفطر ثم خرج إلى السفر لإسقاطها فإن الكفارة لا تسقط عنه. هذا في المختلف مجلد الثالث صفحة 318. إذن صار واضح كلام العلامة، وإن نسب إليه القول بالسقوط مطلقا إلا أنه له تفصيلا ما صح، هو يدمج الأعذار الاختيارية والاضطرارية سوية وكلها يقول بالسقوط، لكن أخرج فردا ما وهو ما لو سافر لإسقاط الكفارة. ما الدليل عليه؟ استدل على ذلك على أقل السلم قدر متيق الوجه الأول في ذكره العلامة قدس سره. هذا وين؟ هو في نفس المصادر في المختلف. هذا دليل العلامة، قال إن هذا اليوم غير واجب صومه عليه في علم الله تعالى، وقد انكشف لنا ذلك بتجدد العذر، فلا تجب فيه الكفارة، كما لو انكشف أنه من شوال بالبينة. قال هذا هو وجه باختصار، أنه هذا قد انكشف لو بتجدد العذر أن هذا يوم ليس واجبا صومه، فإذن بعد ما الموجب للكفارة؟ الكفارة متى تجب؟ إذا تناول المفطر في يوم يجب صومه، وهذا انكشف أنه يوم غير واجب صومه. قال هذا المثال الذي يكررونه، كما لو أفطر في يوم كان 30 من رمضان لأن ما ثابت الهلال ثم بان أنه من شوال، هل تقولون بوجوب الكفارة عليه؟ لا تقولوا، خلاص هذا مثله، هذا هم كان يظن أن الصوم واجب عليه ثم بان أنه مواجب، هذا مثله. إن هذا اليوم غير واجب صومه عليه في علم الله تعالى، وقد انكشف لنا ذلك بتجدد العذر، فلا تجب فيه الكفارة، لأن طلع وهم هذا وجوب الصوم الذي كان من الفجر إلى أن طرأ العذر، طلع متوهم بمواجب هذا لأن العذر اللاحق أبطله، كما لو انكشف أنه من شوال بالبينة. لكن طبعا هو هذا الوجه مو يعني العلامة مبتدع ومبتكر، معروض قبل ومجاب عليه، فإذا لابد أن يرد ما أشكل به على هذا الجواب، فلذلك هو تمم جوابه قدس سره على الخصم الذي يقول بعدم سقوط الكفارة مطلقا كالشيخ قدس سره. لذلك قلنا وتمم جوابه قدس سره بالرد على القائل بعدم السقوط، مستدلا بكونه أفسد صوما واجبا في رمضان بفعل المفطر فاستقرت الكفارة، هذا الذي سمعناه من أصحاب القول الأول، فلا بد أن يرد عليه. قال والجواب جواب على اليمن على أهل القول الأول، قالوا أن هذا يوم واجب صومه ظاهرا، وهذا كاف في تعلق الكفارة في ذمته إذا خالف وارتكب المفطر، هذا الذي سمعناه من القول الأول. رد عليهم قال والجواب المنع من وجوب الصوم في نفس الأمر عندنا، وكونه مكلفا في الابتداء بالصوم ظاهرا لا يقتضي وجوبه في نفس الأمر، فإنا بينا عدم الوجوب، وإلا لزم التكليف بالمحال، فإنه في أول هذا اليوم لو كان مكلفا بالصوم المشروط بالطهارة مع تعذر حصولها لزم التكليف بالمحال. الوقت على كل لا يتسع لبيان، أعطيتكم فقط أصل كلامه قدس سره حتى نناقشه بالدرس المقبل بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.